بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. جاهد في الله حق جهاده، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن برحمته وفضله وكرمه وجوده أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يخبرنا عن معاملته لبني إسرائيل، قال سبحانه: وقضينا في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. يخبرنا الله عز وجل أنه كان يعاقب بني إسرائيل، وكان يربيهم ويردهم مرة أخرى إلى الدين عن طريق أنه يقدر عليهم أقدارا، ويرسل عليهم من جنوده من يردهم مرة أخرى إلى الدين. فإذا جاء الإفساد الأول بعث عليهم عبادا له سبحانه وتعالى حتى يعودوا وينيبوا مرة أخرى وينيبوا مرة أخرى إلى ربهم. فإذا أفسدوا الإفساد الآخر، أيا كان هذا زمان الإفساد، أيا كان زمان هذا الإفساد، فيبعث عليهم مرة أخرى من يردهم. ثم قال الله عز وجل في ختام هذه الآيات: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الابتلاءات، وإن لم تتوبوا في الدنيا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذن من طبيعة المجتمعات أنها حينما تترك فترة طويلة بعيدا عن الإنذار والبشارة، بعيدا عن الابتلاءات، تنحرف هذه المجتمعات بعيدا عن طريق الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، اللي كان يقدر السياسة الشرعية لإصلاح الدين والدنيا كان الأنبياء في بني إسرائيل. فإذا هلك نبي، فإذا مات النبي الذي أرسله الله عز وجل وينحرف المجتمع بعيدا عن الدين، أرسل الله نبيا آخر. إذن كان الله عز وجل يصلح إفساد بني إسرائيل عن طريق الابتلاءات وعن طريق إرسال الرسل. وهذه الأمة أيضا إذا تركت فترة بعيدة بعيدا عن النذارة والبشارة تنحرف عن كثير من قواعد هذا الدين، فيقدر الله عز وجل أشياء تعيدها مرة أخرى إلى الطريق المستقيم. فقال الله عز وجل بعد أن بين كيف يعيد بني إسرائيل مرة أخرى، قال: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، أي أن الله عز وجل لن يرسل أنبياء كما كان يفعل مع بني إسرائيل، ولكن بين أيديكم كتاب الله فيه غنية لكم، إذا تمسكتم به فسوف تعودوا إلى الحق، إذا انحرفتم على الطريق المستقيم فعودوا مرة أخرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يجعلنا نسير على الصراط المستقيم إذا انحرفنا عليه. فنعود مرة أخرى إلى القرآن ونقرأ القرآن ونتدبر ما فيه، وإذا بنا نفاجأ أننا نقرأ آيات في كتاب الله في المسجد نخالفها في خارج المسجد. هذه الازدواجية العجيبة التي يحذرنا منها القرآن ويحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، أن تقرأ آيات في كتاب الله ثم تخالفها في خارج المسجد، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. كيف تقرأ في الكتاب آيات تخالفها في خارج المسجد؟ هذه الازدواجية التي يرفضها القرآن. ومعنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل تعالج هذه القضية، هي سورة قصيرة في عدد الآيات لكنها عظيمة فيما تحتويه من معاني. هذه السورة العظيمة اختلف فيها المفسرون هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، لأن هذه السورة وكأنها نصفين. شعر بعض المفسرين أن هذه السورة تنقسم إلى نصفين، واستغرب بعضهم كيف التأما، هل النصف الأول نزل في مكة والنصف الثاني نزل في المدينة، أم أن هناك حكمة عظيمة من ارتباط هذه الآيات. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل رأيته من قبل؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هنا انتهى النصف الأول من السورة. فيقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله عز وجل في هذا الاستفهام: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل تخيلت أن هناك شخصا يكذب بالدين؟ هل رأيته من قبل؟ ما هي علاماته؟ هل يشترط لمن يكذب بالدين، واختار الله عز وجل لفظ الدين ولم يقل يوم القيامة، الدين أي الخضوع. تخيل إنسان ينكر أنه سوف يخضع ويحاسب على كل ما فعل، تخيل إنسان يستنكر أن كل أعماله تكتب وأنه سوف يحاسب عليها مرة أخرى. هل يشترط أن يقوم هذا الرجل ويقول والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى؟ هل يشترط أن يسجد لصنم؟ لا، بل هناك من أخلاقه ما يدل على أنه لا يفكر في يوم الدين، قد يصل إلى مرحلة التكذيب أو أقل من ذلك، ولكن هو لا يشغل باله بهذا اليوم. فيقول الله عز وجل: إذا أردت أن تنظر إلى أعلى صور إنكار يوم القيامة فانظر إلى هذا المشهد. ما هو هذا المشهد يا رب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لقد اختار ذلك الرجل القاسي القلب الغليظ، اختار اليتيم لأنه يعلم أنه لن يدافع عنه أحد، ويظن ذلك الرجل القاسي القلب أنه إذا فعل ذلك لن يحاسب، فذهب إلى اليتيم ودفعه دفعا ولم يبالي. وانظر إلى التعبير القرآني، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي، لم يقل يدفع اليتيم ولكن قال يدع اليتيم. الدع أعزكم الله ودفع البهائم، لما الإنسان كأنه بيهش الأغنام وبيدفع البهائم، هذا هو الدع، هو يتعامل مع اليتيم وكأنه أقل منه، كأنه أقل منه، كأنه لا يساوي ولا يقارب أن يجلس بجواره، فيدفعه دفعا. انظر إلى هذا الاحتقار للناس، هذا الفعل يدل على أن هذا الرجل لا يفكر في يوم الدين، وكيف يفكر في يوم الدين وهو يفعل هذا؟ إذن يخبرنا الله عز وجل: إذا غاب يوم الدين من حسابات الناس تتحول الحياة إلى غابة، يأكل القوي الضعيف لأنه لا يخاف شيئا ولا يؤمن باليوم الآخر. وهذا ما نراه في العالم الآن، قوى عظمى تسيطر على الاقتصاد وتسيطر على السياسة ويستضعفون المسلمين في كل مكان، يقتلون ويحرقون ويعذبون، ويتشدقون بأسماء لا يطبقونها من حقوق للإنسان وغير ذلك، وهم أبعد ما يكون عن ذلك، ولا يؤمنون باليوم الآخر إلا مجرد كلام يقولونه. إذا غاب اليوم الآخر من حسابات الناس تجد الإنسان كل واحد يحتاج إلى رقابة شخصية. نعم لابد من رقابة على الناس في وظائفهم وفي أعمالهم، لكن حينما يغيب حس اليوم الآخر من الناس، هذا يسرق وهذا يرتشي وهذا يقتل وهذا يقطع الرحم وهذا يضرب زوجته وهذا لا يعلم ابنه وهذا الابن يعق أباه. كل إنسان يحتاج إلى رقابة شخصية حينما يغيب اليوم الآخر. هذه الرقابة التي تزرع في قلوب الناس، واعظ الله في قلب كل مسلم يحييه ذكر الدار الآخرة. لذلك قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس تلوم حينما تتذكر اليوم الآخر، تتوقف النفس عن اللوم، لا تلوم نفسها أبدا إذا نست اليوم الآخر. الإنسان يلوم نفسه، عندك في الفطرة في الضمير في القلب شيء يجعلك تلوم نفسك إذا أخذت حق هذا ولم يطلع عليك أحد وأنت تنام في الليل، تلوم نفسك ليه أنا عملت كده، أو إذا فعلت شهوة حرام تلوم نفسك. هذه النفس اللوامة فطرها الله عز وجل بداخلك لتكون دليلا على يوم الحساب. إذا كنت أنت تلوم نفسك الآن، فهناك من سيلومك غدا وستحاسب على كل فعل. الذين ينكرون اليوم الآخر يريدون أن يقتلوا هذه النفس اللوامة في حياة الإنسان. مش عايزك تلوم نفسك، عايزك تنسى ان في حساب، انسى ان في يوم آخر، انسى ان في نار، انسى ان في عذاب. ويتناسى الناس ذلك. لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ينسى في زحمة المباحات وليس الحرام، وقال: إذا انصرفنا عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات ولاعبنا الأولاد فنسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، أي لابد من ساعة للدار الآخرة تجلس فيها تسمع عن الجنة والنار كأنك رأي عين، ثم بعد هذه الساعة انطلق إلى الدنيا وافعل ما تشاء من المباحات، لأنك قد تحصنت بذكر اليوم الآخر. فإذا لم تجلس في الساعة الأولى تسمع عن الدار الآخرة فسوف تفسد الساعة الثانية، سوف ترتكب المعاصي في الدنيا، لن يكون عندك مناعة تمنعك من الحرام إذا ذهبت إلى الدنيا. إذن ذكر الدار الآخرة، استحضار الجنة والنار من أهم ما يمنع الإنسان عن ارتكاب الحرام. الحرام بيعبر أمام الإنسان الآن وأصبح سهلا، من شهوات وأموال للحرام ورشوة وغير ذلك، أصبح الحرام سهلا. ما الذي يمنع الإنسان عن فعل هذا الحرام؟ ما الذي يمنع أن تظلم جارك ولن يشعر أحد بذلك، ولن يستطيع جارك أن يدافع عن نفسه؟ ما الذي يمنعك أن تضرب اليتيم؟ ما الذي يمنعك أن تأكل الميراث؟ ما الذي يمنعك ويمنعك ولا يطلع أحد عليك؟ إذا اختفت الدار الآخرة وذكرها من قلب الإنسان، والعياذ بالله، كما قال ربنا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر. الإنسان لما بينسى الدار الآخرة بيفجر، يفعل ما يشاء والعياذ بالله، لا يبالي بحلال أو حرام، يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر. لذلك قال الله عز وجل في السورة التي معنا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وبلغ من قسوته أنه حتى لا يستطيع أن يطعم المسكين، ولا حتى يستطيع أن يدل الناس على المسكين. فقال ربنا: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مش قادر يقول للناس أطعموا المسكين، حتى مجرد الحض إن يقول للناس في مسكين، لا نريد حتى منك مالا،
بل نريد أن تدل الناس على المسكين لا يفعل ذلك. لماذا؟ ولماذا يدل الناس على المسكين؟ هو لا ينتظر أجرا أخرويا، لقد نسي الدار الآخرة تماما. ولماذا يفعل الخير؟ ولماذا يحسن إلى الناس إذا كان لا يؤمن بالدار الآخرة؟ قد يتساءل البعض، هناك من الكفار والمشركين الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ويفعلون بعض هذه الأشياء، فكيف يفعلون هذا؟ كيف يحسنون إلى بعض الفقراء وإن كانوا حتى لو من غير مسلمين؟ كيف يفعلون هذا وهم لا يؤمنون بالدار الآخرة؟ أقول لك أولا، هذا من دلالات الفطرة، أن الله عز وجل فطر الناس، كل الناس، على احترام هذه الصفات، على احترام الصدق والإحسان إلى الناس. هذه الفطرة لا تزال تنتكس إذا ابتعدت عن القرآن، الإنسان لما يبعد عن الوحي تنتكس الفطرة والعياذ بالله، فيتحول ما كان يراه حسنا إلى سيئا. ثانيا، هؤلاء يفعلون ذلك لأجر دنيوي، لأن يشيد الناس بأفعالهم، أو لأن هذه الأخلاق تنظم الدنيا عندهم، فإذا لم يفعل هذه الأخلاق فسدت الدنيا عندهم. هو يفعل ذلك لأجر دنيوي أو من بقايا الفطرة، حتى لو كان لا ينتظر أجرا، من بقايا الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهذا دليل على أن الله عز وجل خلق الناس وأنزل إليهم الكتب، فإذا قرأوا القرآن فوجدوا أن القرآن يدل على نفس أخلاق الفطرة، علموا أنه من عند الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض أن يدل الناس ويحرض الناس على طعام المسكين. ثم يقول الله عز وجل في آية عجيبة: فويل، لم يقل فويل لهم، ولم يقل فويل للذي لا يطعم المسكين، ولم يقل فويل للذي يكذب بالدين، ولكن قال: فويل للمصلين. الله أكبر، معقول الذي يدفع اليتيم والذي لا يحض على طعام المسكين قد يكون من المصلين؟ فويل للمصلين، معقول هذا؟ إنسان يدخل المسجد ويصلي ثم يخرج من المسجد تتغير أخلاقه، يتعامل بالحرام، يظلم الناس، هذا معقول؟ إنسان دخل المسجد واستمع إلى آيات الله من وعيد ووعد، من تذكير بالجنة والنار، من تذكير بقدرة الله على العباد، من ذكر لحقوق الناس، يخرج ولا يبالي بحقوق الناس؟ انظر إلى كلمة يدعو اليتيم، هو لا يبالي بأي حق من حقوق الناس؟ هل هذا معقول إنسان يدخل الصلاة؟ فيقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، هو لا يبالي بصلاته، لم يبالي بحق الله، فلم يبالي بحقوق الناس. لقد صلى الصلاة ثم سهى عن معانيها، لم يتذكر ما قرأ، حصل عنده ازدواج في الشخصية، ان جزء من الدين يطبق في المسجد وخارج المسجد مفيش دين. هذا ما أقوله الآن هو آفة العصر، هذه هي العلمانية، فصل الدين عن الحياة. إن من حقك في المسجد تفعل ما تشاء، اقرأ عن آيات الربا ما تشاء في المسجد، لكن إذا خرجت إلى خارج المسجد لا، عادي أنك تتعامل بالربا. اقرأ ما تشاء عن آيات الأخلاق، فإذا خرجت خارج المسجد افعل ما تشاء مع الناس. الذي يحكمك في المعاملات المالية مع الناس المكسب والخسارة، وليس الحلال والحرام. الذي يحكمك في معاملاتك مع أهلك ومع جيرانك ومع غير ذلك من الناس، أن القوي هو الذي يكسب، اللي معاه القوة هو اللي بيسيطر، اللي له معارف، اللي له مصالح هو اللي بيخلصها. إنما داخل المسجد اقرأ ما تشاء. أصبح عندنا ازدواج في الشخصية، نقرأ آيات في المسجد عن معاملات اجتماعية، عن آيات الحجاب، عن آيات معاملات اقتصادية، عن معاملات سياسية، آيات متداخلة. نقرأ آيات في سورة البقرة، نقرأ آيات الصيام تتداخل مع المعاملات المالية، نقرأ آيات الحج تتداخل مع القتال والجهاد، نقرأ آيات الصلاة متداخلة مع آيات الطلاق. الله عز وجل جعل هذه الآيات متداخلة. انت ما تيجي تقرأ سورة البقرة وخاصة الجزء الثاني من سورة البقرة تفاجأ كيف هذا التدخل العجيب، لأن الدين أصلا متداخل. قال الله في نفس السورة: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في كل الإسلام، في كل الشرائع. لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يكون أبدا من خلق المسلمين. وما فعل ذلك أمة من الأمم إلا واستبدلها الله وأتى بغيرها. لذلك قال الله عز وجل: فويل للمصلين. كيف يدعو اليتيم وهو يصلي؟ ما هذه الأخلاق؟ لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، الله أكبر، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. إزاي؟ قال النبي، قال الله عز وجل: إن الصلاة، أي الحقيقية، إن الصلاة تنهى الإنسان خارج المسجد، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر مش في المسجد، الفحشاء والمنكر خارج المسجد. لقد صلى في المسجد واصطحب صلاته معه إلى خارج المسجد. فتعامل بأخلاق الدين في كل شيء، في السياسة يسأل إيه الحلال والحرام، في الاقتصاد، في المعاملات المالية، في معاملات الورث، في كل شيء في حياة الناس يسأل إيه الحلال، عايز يفتح محل يسأل ده حلال ولا حرام، عايز يتعامل يقترض مال ده حلال ولا حرام، عايز يشتري سلعة يريد أن يقسم المال بطريقة يسأل هل ده حلال ولا حرام. هذا الرجل اصطحب صلاته معه خارج المسجد. لكن هناك من يصلي ثم يسهى عن هذه الصلاة، يسهى عن موعدها، عن مقاصدها، عما قرأ فيها، عما تفعله هذه الصلاة في قلبه، يسهى عن ذلك. إن الصلاة الحقيقية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا خرج إلى خارج المسجد يقول: لا ما ينفعش، احنا بنقرأ في القرآن كذا وكذا. لكن فكر العلمانية اللي بيسيطر على العالم الآن يقولك: لا افعل ما تشاء في المسجد، لكن خارج المسجد ايه اللي دخل الدين في السياسة؟ ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ ايه اللي دخل الدين في المعاملات المالية؟ الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء. وما تخلفت هذه الأمة إلا لأنها فصلت الدين عن كل شيء وجعلت الدين شعائر وطقوس. فتجد حالات ازدواجية في المجتمع، تجد حالة من الازدواج العجيب، قد تجد الأم في قمة الحجاب وتجد ابنتها متبرجة، والأم لا تبالي. القضية مش ان الأم مش قادرة تكلم البنت، الأم لا تبالي. تجد الأب يجلس في المسجد يقرأ القرآن ويترك الأولاد يشاهدون ما يشاءون في المنزل، والأب لا يبالي. هذه المصيبة، هذه الازدواجية العجيبة. تجد في وسط مسلسل يشاهد مليء بالفجور وبالفاحشة يشاهده الناس، وفي وسط المسلسل يرفع الأذان، هذا الأذان الذي فيه الله أكبر، أي أنك تعظم الله. هذا التطبيع بين الطاعة والمعصية، هذه هي المصيبة. القضية مش إن إنسان بيعمل معصية ويتوب، هذا كلنا، كل بني آدم خطاء. المصيبة إنه يفعل المعصية بجوار الطاعة ويشعر بلا شيء، مفيش مشكلة، عادي. إيه المشكلة؟ مش بيشعر بنفس لوامة تلومه. أصبح الإنسان وهو صايم، وقدر الله عز وجل إن الفترة اللي احنا فيها رمضان بيأتي في الصيف، أصبح في الصيام عادي يذهب لا يصلي ويقضي غالب رمضان في المصيف يرتكب محرمات. مش القضية إنه راح مكان مثلا هادئ بعيدا عن الناس، أبدا، أصبح يرتكب المحرمات. هذا التداخل العجيب بين الطاعة والمعصية يأباه الدين. لما جاءت أمنا عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أحد المشركين في الجاهلية، عن مطعم بن عدي، وقالت: يا رسول الله، كان يطعم المسكين، راجل كانت أخلاقه كويسة، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخلاق بدون عبادات لا تنفع، وعبادات بدون أخلاق لا تنفع. الدين متكامل. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن لقد دعا اليتيم ودفع اليتيم وعامل اليتيم كالبهائم عزكم الله، لأنه غافل عن صلاته. إذا جاء إلى الصلاة صلى وهو ساهي، لا يدري كم صلى، لا يفكر فيما يقول في صلاته، لا يفكر في معاني الصلاة، كالذي يشاهد أفلام معينة أو مسلسلات معينة مليئة بالمحرمات، وفي وسط هذا يرفع الأذان فيردد الأذان. هذا عجيب، يردد حينما يسمع حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجلس مكانه لا يقوم، يقول الله أكبر ولا يقوم، يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هل سيرضى؟ تشهد أنه رسول الله، وتشهد أنه بلغ، وتشهد أنك أصبحت مسلما بجهده صلى الله عليه وسلم وبتوفيق من الله له، ثم بعد ذلك لا تقوم. هذا التداخل العجيب اللي أصبح في المجتمعات الآن، لابد أن يعود المجتمع مرة أخرى، لابد من صحوة تعود في المجتمع مرة أخرى، قراءة القرآن وتطبيق هذا. فكرة إيه دخل الدين في كذا، فكرة خبيثة تنتشر في المجتمعات. نعم لابد أن يدخل الدين وأن يضع قواعد عامة. من رحمة الله عز وجل، هذه قاعدة هامة، من رحمة الله عز وجل إنه جعل الأمور المتغيرة على مدار الزمان الدين وضع لها قواعد عامة، لم يضع قواعد تفصيلية صغيرة. والأمور التي لا تتغير على مدار الزمان زي المعاملات الاجتماعية، الإنسان هو الإنسان، البشر هو البشر، يحب أشياء ويبغض أشياء. المعاملات الاجتماعية جاء تفصيل فيها في القرآن. الأشياء التي لا تتغير على مدار الزمان كالصدق وحرمة الكذب وإطعام المسكين، هذه أخلاق لا تتغير، فجاءت مفصلة في القرآن. الأشياء اللي بتتغير، عشان واحد ما يقول لي إزاي يعني القرآن اللي نزل من كام سنة ينفع لآخر الزمان؟ نعم يصلح لكل زمان ومكان، لأن القرآن في المعاملات وضع قواعد عامة في المعاملات المالية، قواعد عامة في المعاملات السياسية. هذه القواعد تكون لابد وأن تكون فوق أي قانون أرضي، فوق الدستور، فوق أي شيء هذه القواعد. فإذا قال الشرع أن المعاملات المالية الربا والميسر والغرر حرام، هذه تكون فوق أي معاملة اقتصادية. فإذا جاءت معاملة اقتصادية بنك مثلا نعرضه على الشرع، فإذا قال الشرع هذا لا يصلح، إذن هذا لا يصلح، ويتم تغيير هذا النظام بما يناسب القواعد الشرعية. هكذا يدخل الدين في كل جوانب الحياة. إذا كانت هذه وظيفة الدولة فأنت عليك وظيفة في بيتك، أنت عليك وظيفة أن تطهر بيتك من الحرام، أن تربي أولادك على شرع الله عز وجل، أن تحاول قدر المستطاع سوف تسأل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن الرئيس يسأل عن دولة، أنت تسأل عن بيتك، أنت تسأل في سلطانك، سوف تسأل عن ذلك، الكل سوف يسأل. لأن يوم الدين أي يوم الجزاء كأنه دين، كل اللي بتعمله كأنه دين، هتسأل عنه يوم القيامة، إما أن تأخذ حسنات أو العياذ بالله يجازى بالسيئات. فقال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعود إلى القرآن فنفاجأ أن المجتمعات ابتعدت على القرآن، فنطبق القرآن مرة أخرى فينصلح المجتمع، فتطول الفترة فيبتعد الناس فنعود إلى القرآن. هكذا أبدا، لابد من كل فترة أن نعود إلى القرآن ونقيم أنفسنا، هل نحن نسير على مراد الله؟ إن الله عز وجل أنزل القرآن وحفظه من التبديل والتغيير، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. حتى لا نتحاكم إلى عقول بشرية أو أفكار تتغير مع الزمان. حفظ الله القرآن وأنزل فيه القواعد العامة التي تصلح البشرية، فحينما نعود إليها ونطبق ذلك يمكن الله عز وجل لأهل هذا الدين. طالما أننا بعيدون عن ذلك إذن أنتم بعيدون عن التمكين. فقال الله عز وجل في السورة التي معنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون عن وقتها، عن معانيها، عن مقاصدها، عن الخشوع فيها. كل هذا قال أهل العلم في معنى ساهون. وساهون عما تأمرهم به الصلاة. وبيسمع في المسجد، بيسمع تذكير في المسجد، بيسمع آيات، ثم يخرج خارج المسجد ينسى. هذا هو السهو عن معاني الصلاة، لأن كما قلنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا حصل انفصال في حياة الإنسان بين حياة الطاعة في المسجد وبين حياته خارج المسجد، هذه هي العلمانية في أبسط توضيح لها. كما قلت، هذه الفكرة الخبيثة التي تغزو كل المجتمعات الآن، هو أنك تفعل ما تشاء في المسجد، ثم خارج المسجد تفعل في المسجد الدين، طقوس الطاعة، وخارج المسجد تفعل ما تشاء. وإذا رأيت إنسان يفعل معصية في خارج المسجد فتقول له اتق الله، يقول لك أنت مالك الدين في المسجد. هذا من الأفكار الخبيثة. تخيل لو أنت معدي في الشارع لقيت إنسان بيلقي القمامة على الأرض، فقلت أنا مالي، جي اللي وراه بيلقي القمامة على الأرض، قلت أنا مالي، أنظف مكان هيتحول إلى قمامة. هكذا لو تركنا إن الحياة خارج المسجد يفعل ما يشاء. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو تطبيق لآيات القرآن خارج المسجد، أن تتخلق بهذه الأخلاق خارج المسجد والتطبيق العملي للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا مش في المسجد، قرآنا يمشي بيتحرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، مش يقعد به في المسجد، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يروح الشغل ومعه النور ده، يذهب إلى السوق ومعه النور، لا يترك النور في المسجد، يتعامل بأخلاق هذا النور في السوق. لما نزلت ويل للمطففين يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في السوق، مش قرأها في المسجد، لأن دي آيات للتعامل في السوق، فقرأها في السوق. القرآن يذهب ينتشر في الناس، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق العملي للقرآن مش أنه يفضل في المسجد، أنه يتحط في كتاب قطيفة ويتحط في المسجد وننظفه، لا، أو في السيارة ولا يخرج منها، أو يقرأ على الموتى. جاء لينذر من كان حيا للأحياء، ليحيوا به في الدنيا ويسيروا بالقرآن. هذا التطبيق العملي. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم بعد فترة الإنسان لما يصلي وأخلاقه غير الصلاة بيحصل جواه تضارب، إما أن يترك الصلاة أو يحافظ على الصلاة مراءاة، لأن بيقرأ كلام في الصلاة يخالفه. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. خلاص أخلاقه خارج المسجد ضد المسجد، فأصبح بيصلي بس وسط الناس. الذين هم يراءون، ثم يبلغ من ريائه أنه حتى لا يستطيع أن يرائي بالمال. طب هو بيرائي في العبادات، بيجي يصلي عشان الناس ما تقولش عليه، ما بيصليش. لما يجي للفقير يطلب منه شيء يمنع الماعون. الماعون أبسط الأشياء التي يستعان بها، القدر. ما واحد يطلب منك كباية، كان زمان واحد يطلب منك نار انه يولع، ابسط الاشياء شوية مية، هذه الاشياء يمنعها. جاره الفقير ممكن يطلب منه ادفه الاشياء بالنسبة اليه ولا يعطيها، ويديها له ليه؟ هو لا يؤمن بالاخرة، هو لم يعد يشغل باله قضية الدار الاخرة. لماذا يحسن الى الضعيف؟ تصبح هذه طريقة التفكير، يقول لك انا مالي ومال الناس، انا مالي ومال الفقير، أنا مالي ما يروحهم بعيد عني. أصبح يفكر بهذه الطريقة. هو لا يفكر، وهو يفعل ذلك وينقذ نفسه من جهنم، ويفعل ذلك ويعطي للفقير. المفروض يفعل ذلك ويوقن أن هذا حق للفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلا يستطيع حتى أن يرائي بالمال. كل هذا حينما نزعت الدار الآخرة. حبتي في الله، كل هذا الإصلاح يبدأ بتذكر الدار الآخرة، حينما يوقن الإنسان أن كل فعل يفعله هو دين سوف يدين يوم القيامة به، سوف يحاسب عليه كل فعل، كل نظرة، كل كلمة تكلمت بها في غياب أخيك تكتب، قد تكون من الكبائر غيبة. شوف هذه المعاملات يحاسب عنها الناس ويحاسب بين الناس، حتى أن الله عز وجل يأخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني كبش شاه بيضربوا بعض، يوم القيامة بعد أن تموت وتكون ترابا يحييها الله. ليه؟ سبحان الله، هذه القدرة العظيمة، يحيي الله الشياء والحيوانات ثم يأخذ حق هذه من هذه ثم يقول لها كوني ترابا. الله أكبر، أحياها الله وأماتها لماذا؟ ليقوم العدل، ليكون العدل يوم القيامة تاما. فدار الدنيا دار ابتلاء مش دار تطبيق الجزاء. ناس بتتعجب ازاي الظالم بيدعو اليتيم ويموت بدون عقاب، لان الدنيا دار ابتلاء، اكتمال الحلقة في الآخرة، المشهد الأخير في الآخرة ليس في الدنيا. فيقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن الذين يتخلقون بأخلاقه ويطبقونه في حياتهم، يقرؤونه ليل نهار، يتدبرونه، يجاهدون به، يجاهدون أنفسهم على أن يتخلقوا به وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن، يربون أنفسهم على القرآن، يربون أولادهم وأسرهم وأهليهم على القرآن، يسيرون بالقرآن بين الناس. اللهم اجعل لنا نورا نطبقه في حياتنا ونمشي به في الناس، اللهم اجعل لنا نورا نطبقه في حياتنا ونمشي به في الناس. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر على الوجه الذي ترضاه عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.